سلم عليك وآلك يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلة. أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور. عذبت دماؤكم لشارب علها، وصفت فلا رنق ولا تكدير. ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف، أوهكذا تغضي وأنت غيور. ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. غصبوا خذهم، فسنة جدكم ما بينهم منسية، وكتابكم مهجور. ولو انك استأصلت كل قبيلة منهم فلا سرف ولا تبذير. غصبوا الخلافة من أبيك وأعلنوا إن النبوة سحرها يا مأثور. والبضعة الزهراء أمك قد قضى قرح الفؤاد وضلعها مكسور. والبضعة الزهراء أمك قد قضى قرح الفؤاد وضلعها مكسور. وأبوا على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبور. واسأل بيوم الطاف سيفك إنه قد كلم الأبطال فاه وخبير. يوم أبوك السبط شمر غيرة للدين لما أن عرى ثبور. وقع وقد استغاثت فيه ملة جده وويلاه وقد استغاثت فيه ملة جده لما تهاوى بيتها المعمور تنسى يا ابو صالح ابوك حسين منطى راسا قطع وتلاقى فوه بزان ورمى وهجموا على خيامه الاعادي وبن سعد صاع هجموا على حريما قتل في الحريبة زلزل الكوفة وكربلا وانسف الشامات واسأل عن الوقفات بدروازة الساعة وقل الفرات حسين يمك بالعطش ما يكل خلي بالدماء يجري صبيبه واسألها للكوفة عن اللي شهرها وفي وسط مجلس باليتامى وقفوا يعرفون من جده ومن امها ومن ابوه وياهي اخوتها ومن هي وتوقف غريب إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لا زال الحديث مستمرا من خلال هذه الآية المباركة حول سيدنا ومولانا وإمام زماننا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه وسهل مخرجه. وحديثنا هذه الليلة سيكون في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان نظام السفارة في زمن الغيبة الصغرى، والنقطة الثانية في بيان وظائف السفراء في زمن الغيبة الصغرى، والنقطة الثالثة في بيان دلالة معاجز السفراء على وجود الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. نأتي للحديث أولا عن نظام السفارة في زمن الغيبة الصغرى. من جملة الفوارق الواضحة بين الغيبتين، الغيبة الكبرى والغيبة الصغرى، من جملة الفوارق الواضحة وجود نظام السفارة والنيابة في زمن الغيبة الصغرى وانقطاع هذا النظام في زمن الغيبة الكبرى. شلون هذا نظام السفارة أو نظام النيابة؟ ماذا يعني؟ النيابة عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف على نحوين. النحو الأول النيابة الخاصة، والنحو الثاني النيابة العامة. النيابة العامة عن الإمام الحجة لا تختص بأحد دون أحد، ولا تختص بزمان دون زمان، بل كل فقيه مجتهد هو نائب عن الإمام المنتظر عجل الله فرجه. كل فقيه مجتهد كان في زمن الإمام أم كان في زماننا هذا، كل فقيه وصل إلى مرتبة الفقاهة ووصل إلى مرتبة الاجتهاد، وإن لم يصل إلى مرتبة المرجعية، كل فقيه مجتهد فهو نائب بالنيابة العامة عن الإمام صاحب العصر والزمان. هذه النيابة التي أشار إليها الإمام الحجة عجل الله فرجه في قوله: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. الإمام الحجة يقول: الحوادث الواقعة أحكام الحلال والحرام، الحوادث الزمانية التي تحتاج إلى تحديد موقعها الفقهي، هذه الحوادث ارجعوا فيها إلى رواة الحديث فإني قد جعلتهم حجة عليكم. رواة الحديث من هم؟ هم العارفون بأحاديث أهل البيت وبكلمات أهل البيت وبمداليلها، وهم الفقهاء المجتهدون، أيد الله الباقين وقدس الله أسرار الماضين جميعا. فإذا القسم الأول من أقسام النيابة عن الإمام الحجة النيابة العامة لكل فقيه مجتهد، فانظروا من كان منكم أو فانظروا رجلا منكم عارفا بحلالنا وحرامنا فاجعلوه حكما فإني قد جعلته بينكم حكما. روايات متعددة تدل على منزلة النيابة العامة ومرتبة النيابة العامة لكل فقيه مجتهد. في مقابل النيابة العامة توجد مرتبة النيابة الخاصة. مرتبة النيابة الخاصة اقتصرت على زمن الغيبة الصغرى. النيابة الخاصة مقصورة على زمن الغيبة الصغرى. هذه النيابة الخاصة أيضا على نحوين. النحو الأول النيابة الخاصة المتمثلة في السفراء، والنحو الثاني النيابة الخاصة المتمثلة في الوكلاء. كان هنالك مجموعة في زمن الإمام المهدي عجل الله فرجه في زمن غيبته الصغرى يعبر عنهم بالسفراء، وهم السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم: عثمان بن سعيد العمري، ومحمد بن عثمان العمري، والحسين الشيخ أبو القاسم، الحسين بن روح النوبختي، وعلي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هؤلاء الأربعة عبر عنهم بالسفراء. في مقابل هؤلاء الأربعة هنالك مجموعة من الأشخاص عبر عنهم بالوكلاء، من بينهم أحمد بن إسحاق الأشعري رضوان الله تعالى عليه، الذي كان وكيلا للإمام الحجة في مدينة قم المقدسة. فأكو مجموعة يعبر عنهم بالسفراء، ومجموعة يعبر عنهم بالوكلاء، وكلتا المجموعتين يعبر عنها بالنيابة الخاصة. هؤلاء حصلوا على مرتبة النيابة الخاصة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. شنو الفرق بين السفير وبين الوكيل؟ عندنا جماعة سفراء، عندنا جماعة وكلاء. شنو الفرق بين أحمد بن إسحاق الأشعري وبين عثمان بن سعيد العمري؟ هذا سفير وهذا وكيل، وكلاهما عن الإمام عليه السلام. يقولون السفير هو الذي يحمل الصلاحيات العامة عن المعصوم عليه السلام. بعبارة أخرى، ما يقوله فهو قول المعصوم، ما يؤديه فهو ما يريده المعصوم، أوامره أوامر المعصوم، نواهيه نواهي المعصوم. بعبارة أخرى، السفير هو الذي يمثل المعصوم في كل شيء. سفير المعصوم هو الذي يمثل المعصوم في كل شيء، بينما الوكيل لا، له صلاحيات محددة، يقبض حقوق شرعية، يستلم حقوق شرعية، يتصرف في الحقوق الشرعية. أما أنه ليست له صلاحيات أكثر من هذا المقدار، له صلاحيات محددة من قبل الإمام المعصوم. أما السفير فهو صورة أخرى عن الإمام المعصوم عليه السلام، ما يؤديه لكم فعني يؤديه، وما يقوله لكم فعني يقوله، كما ورد في حق عثمان بن سعيد العمري رضوان الله تعالى عليه. إذن فالفرق بين السفارة وبين الوكالة أن الوكالة صلاحيات محددة، والسفارة صلاحيات عامة ومطلقة لا حدود لها. فالسفير يمثل الإمام الحجة في كل شيء، في أقواله، في أفعاله، في أوامره، في نواهيه. فمرتبة السفارة مرتبة أعظم من مرتبة الوكالة. هذه المرتبة أعطيت لأربع أشخاص مر عليك ذكر أسمائهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن فنظام السفارة نظام من الأنظمة التي شرعت في زمن الغيبة الصغرى، وكان تشريعه من أجل التمهيد إلى الغيبة الكبرى. تشريع نظام السفارة من أجل التمهيد إلى الغيبة الكبرى، بحيث لا ينقطع الاتصال بين الشيعة وبين الإمام عليه السلام، يبقى الاتصال ملموسا ومحسوسا حتى يألفوا ظاهرة الغيبة ويتعودوا على ظاهرة الغيبة. واستمر نظام السفارة ما يقارب 70 سنة تقريبا. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى، وهي الحديث حول نظام السفارة في زمن الغيبة الصغرى. قبل الدخول في النقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثانية من حديثنا هي بيان وظائف السفراء الأربعة في زمن الغيبة الصغرى. السفراء ماذا كانوا يمارسون من وظائف في زمن غيبة الإمام عليه السلام الصغرى؟ هنا عندنا ثلاث وظائف مهمة كان يقوم بها السفراء. الوظيفة الأولى إثبات وجود الإمام الحجة عجل الله فرجه للذهنية العامة. أصعب وظيفة كان يمارسها السفراء وأشق وظيفة كان يمارسها السفراء هي وظيفة إثبات وجود الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. ليش كانت هذه أصعب وظيفة؟ لأن السفراء كانوا يمارسون وظيفة مزدوجة، فهم في نفس الوقت مطالبون بإثبات وجود الإمام الحجة، وفي نفس الوقت هم مكلفون بالتستر التام على هوية الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. وقد كان السفراء يمرون بظروف صعبة جدا، مع ذلك حافظوا على هوية الإمام وعلى إخفائها. سفراء الأربعة وظيفتهم كانت شاقة مزدوجة، من ناحية عليهم أن يثبتوا وجود الإمام وأن يربطوا بين الإمام وبين قاعدته الشعبية وبين جماهيره وبين شيعته، ومن ناحية هم مطالبون بالتستر عليه تسترا كاملا. شلون يؤدون هذه الوظيفة؟ شلون من ناحية يثبتون وجوده وهم في نفس الوقت مأمورون بالتستر عليه؟ شلون من ناحية هم مأمورون بقضاء حوائج الناس ومعالجة قضايا الناس وهم في نفس الوقت مطالبون بالتستر عليه صلوات الله وسلامه عليه؟ كانت جدا وظيفة صعبة بالنسبة لهم. تتدري هذا عثمان بن سعيد العمري، كان يعبر عنه عثمان بن سعيد العمري السنان، في بعض الروايات الزيات، لأنه كان يمتهن في الزيت ويمتهن في السمن، كان يعمل في التجارة من أجل أن يخفي هويته. وكان جميع سفراء الإمام يعملون في التجارة من أجل إخفاء هويتهم. كان سعيد عثمان بن سعيد العمري يحمل جراب السمن ويضع فيه أجوبة الإمام والتوقيعات الصادرة عن الإمام، إخفاء لهويته وإخفاء لحقيقته صلوات الله وسلامه عليه. الحسين ابن روح النوبختي بلغ به الأمر عندما يلعن معاوية أمامه، لا يرضى بلعن معاوية، كان يخشى على نفسه وكان يتقي من أعدائه حتى إلى هذا المقدار، بحيث كان لا يرضى بلعن معاوية، حتى شك بعضهم بأنه سفير الإمام الحجة، كان يستعمل التقية ويستعمل أسلوب الإخفاء الاستتار حتى بهذا المقدار، فما كان يرضى بلعن معاوية بن أبي سفيان. كان السفراء يمرون بظروف صعبة جدا، فهم مطاردون من قبل النظام والأعين مسدلة عليهم ومفتوحة عليهم من قبل النظام، في نفس الوقت يحاولون إثبات وجود الإمام، وفي نفس الوقت يحاولون إخفاء هوية الإمام عليه السلام. لذلك كان المقياس في اختيار السفير مو قضية العلم بالدرجة الأولى ولا قضية العبادة بالدرجة الأولى، اختيار السفير المقياس فيه مدى ما لديه من الصلابة ومدى ما لديه من الصمود، بحيث لو قطع بالمناشير لا يمكن أن يوصل إلى الإمام ولا يمكن أن يعرف الأعداء بحقيقة الإمام. لذلك أبو سهل النوبختي رضوان الله تعالى عليه كان من أعاظم علماء الشيعة في زمن السفير الثاني، من أعاظم علماء الشيعة أبو سهل النوبختي. لما توفي السفير الثاني اعتقد كثير من الشيعة بأن السفارة ستكون للشيخ أبي سهل النوبختي، وإذا بالسفارة تكون للحسين بن روح النوبختي رضوان الله تعالى عليه. بعضهم جاء إلى أبي سهل النوبختي قال له: أنت عالم من علماء الشيعة وعارف بأخبار أهل البيت وفقيه من فقهائهم، شلون السفارة أعطيت لغيرك؟ قال إنني رجل أواجه الخصوم، يعني أعداء الشيعة، وأجلس معهم وأناظرهم، وإني لا أحرز من نفسي إذا ضغط علي أن لا أدلهم على شخص الإمام، ولكن الحسين بن روح لو كان الإمام تحت ظله وقرض بالمقاريض على أن يرفع عن ظله حتى يرى الإمام لما فعل ذلك. المقياس مقدار ما عند السفير من الصلابة ومن الصمود بحيث يتستر على الإمام ويخفي هوية الإمام ولا يعرف أحدا بمكانه صلوات الله وسلامه عليه. إذن الوظيفة الأولى من الوظائف التي كان يمارسها السفراء إثبات وجود الإمام المهدي، وقد قاموا بهذه الممارسة أحسن قيام صلوات الله وسلامه عليهم. هذه الوظيفة الأولى. الممارسة الثانية التي كان يمارسها سفراء الإمام المهدي في زمن الغيبة الصغرى هي رد الشبهات المثارة حول عقائد أهل البيت وحول فكر أهل البيت. باعتبار الإمام غاب عن الأنظار بدأت الشبهات تترى شيئا شيئا، بدأت الشبهات تتوالد، بدأت الشبهات تتكاثر. السفراء كانت وظيفتهم رد هذه الشبهات ومناقشة هذه الشبهات صلوات الله وسلامه عليهم، بحيث تبقى عقائد أهل البيت على نقائها وتبقى مبادئ أهل البيت على صفائها، وتبقى ويبقى فكر أهل البيت فكرا صفيا نقيا لا تشوبه أي شائبة. من جملة الشبهات مثلا التي أثيرت في زمن الغيبة الصغرى تفضيل بنات النبي على السيدة الزهراء عليها السلام. ليش تفضيل بنات النبي على السيدة الزهراء؟ تفضيلهن لأنهن أكبر منها سنا، وبالتالي فهن أكثر منها صحبة للنبي، وإذا كانوا أكثر صحبة إلى النبي من الزهراء فهن إذن أفضل من الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وأثيرت هذه الشبهة وانتشرت في أوساط الناس في زمن سفارة السفير الثالث الحسين بن روح رضوان الله تعالى عليه. سوى هذا الحسين بن روح؟ اجتمع مع صاحب الشبهة أو مع بعض الناس الذين يثيرون الشبهة، قال لهم: أنتم تقولون بأن بنات النبي أفضل من السيدة الزهراء؟ قالوا: نعم. دليل ماذا؟ قالوا: أخواتها أكبر منها سنا فهن أكثر منها صحبة للنبي صلى الله عليه وآله، فإذا كن أكثر صحبة فهن أفضل من الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. قال لهم: هذا ليس بصحيح. الزهراء بما فيهم من الأنبياء والمرسلين. استدل لهم بدليلين. الدليل الأول دليل خاص يصلح لتفضيلها على أخواتها، والدليل الثاني دليل عام يصلح لتفضيلها على جميع العالمين حتى الأنبياء والمرسلين. شنو الدليل الخاص؟ قال لهم: أولا، إن النبي رزق الذرية من الزهراء ولم يرزقها من أخواتها، فلو كن أخواتها أفضل منها لرزق النبي الذرية منهن، ولكنه لم يرزق منهن، وإنما رزق من ابنته الزهراء فهي أفضل منهن صلوات الله وسلامه عليهم. الزهراء رزق النبي وأصبح الذرية النبي من صلب الزهراء ومن رحم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ذرية كل نبي من صلبه، وذريتي من صلب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فالزهراء أفضل من أخواتها، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وهو دليل عام استدل به الحسين بن روح أنه بختي رضوان الله تعالى عليه قال لهم إن الزهراء هي وارثة النبي صلى الله عليه وآله، ووارثة النبي أفضل ممن لم يرث النبي صلى الله عليه وآله. شلون يعني وارثة النبي؟ يعني وارثة مال، وارثة جاه، وارثة منزل، وارثة مسكن؟ لا، وارثة النبي في كل شيء. الزهراء وارثة النبي في علمه، الزهراء وارثة النبي في عصمته، الزهراء وارثة النبي في شفاعته، الزهراء وارثة النبي في جميع خصائصه ما عدا النبوة. هذا من وين يستفاد؟ فاطمة بضعة مني. شلون يعني فاطمة بضعة مني؟ فاطمة بضعة مني يعني قطعة لحم فاطمة، فاطمة قطعة مني يعني فاطمة ابنتي. يعني النبي يريد يبين هذا للناس المسلمون جميعا يعلمون بأن الزهراء ابنة رسول الله. إذن عندما يقول فاطمة بضعة مني، النبي ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأن الزهراء مني، فجميع ما لأبيها لها صلوات الله وسلامه عليها، علما، شفاعة، خصائصا، صلوات الله وسلامه عليها، جميع ما لأبيها ثبت لها. ومن جملة خصوصية أبيها، خصوصيات أبيها، الشرفيته وأفضليته على جميع المخلوقات، فالزهراء كذلك لأنها من النبي صلوات الله وسلامه عليها. فإذا كانت الوظيفة الثانية من وظائف السفراء رد الشبهات العقائدية المثارة حول فكر أهل البيت وحول مذهب أهل البيت. هذه الوظيفة اللي استمرت منذ ذلك اليوم إلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة، علماؤنا على مدى الخط يواجهون الشبهات المثارة حول مذهب أهل البيت وحول فكر أهل البيت وحول عقيدة أهل البيت، جزاهم الله خير الجزاء. الوظيفة الثالثة التي كان يمارسها السفراء في زمن الغيبة الصغرى تمثيل دور الوساطة بين الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبين شيعته. كان السفراء يمثلون دور الوساطة بين الإمام وبين الشيعة من أجل حل قضايا الشيعة ومعالجة مشاكلهم، حتى القضايا البسيطة. تتصور يجي واحد إلى السفير عند مشكلة ويا زوجته، يتوسط له السفير عند الإمام فيقضي الإمام له حاجته ويحل الإمام له مشكلته. حتى القضايا الشخصية كان السفراء واسطة بين الناس وبين الإمام المهدي عجل الله فرجه، وكان الإمام يعالج مشاكل الناس ويحل قضاياهم. هذا يجي عند مشكلة زوجته، الإمام يعالج المشكلة. يجيه الشيخ ابن بابويه عليه الرحمة يشتكي عدم الولد، يجي إلى الحسين بن روح النوبختي يطلب منه أن يطلب من الإمام أن يدعو له أن يرزق الذرية. بعد 3 أيام يقول له الحسين بن روح إن الإمام قد دعا لك وإنك سترزق ولد مبارك يستفيد الناس من علمه، وما هي إلا سنة حتى رزق بالشيخ الصدوق الذي لا زال مذهبنا يستفيد من علمه ويستفيد من دوره الذي قام به صلوات الله وسلامه عليه. شيخ الصدوق، وما أدراك ما الشيخ الصدوق؟ الذي ولد ببركة الإمام الحجة، ولا زلنا نستفيد من الروايات التي حفظها، ولا زلنا نستفيد من التحقيقات التي حققها. فبقيت روايات أهل البيت وآثار أهل البيت محفوظة ببركة الشيخ الصدوق الذي ولد بدعاء الإمام الحجة عجل الله فرجه. هذا مثلا من قبيل المعالجات التي كان يعالجها الإمام، المعالجات الخاصة الشخصية. وهكذا كان الإمام يعالج قضايا الناس ويحلها، حتى القضايا الخاصة فضلا عن القضايا العامة التي كان يعيشها الشيعة ويضج بها الشيعة، التي سنستعرض بعضها في ليالي مقبلة إن شاء الله تعالى. إذن السفراء الأربعة في زمن الغيبة الصغرى كان لهم ثلاثة أدوار مهمة. الدور الأول إثبات وجود الإمام، وهو من أصعب الأدوار. والدور الثاني رد الشبهات. والدور الثالث تمثيل دور الوساطة بين الإمام وبين شيعته من أجل معالجة قضاياهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النقطة الثالثة لم يبق لها متسع لأنها تحتاج إلى بسط في الكلام وتفصيل، وهي دلالة المعاجز التي ظهرت على أيدي السفراء على وجود الإمام الحجة عجل الله فرجه. وهذا من الأدلة التي استدل بها علماؤنا على وجود الإمام، وناقش فيها الكاتب المعاصر أحمد الكاتب، وله شبهة حول هذا الدليل نتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله فيما يأتي من الليال. ظهرت المعاجز على أيديهم صلوات الله وسلامه عليهم، من علم الغيب، من كشف المغيبات، من شفاء المرضى. مع ذلك الناس وأعداء أهل البيت عليهم السلام وقفوا مواقف معادية لخط السفارة وتعدوا على هذا المقام. وهذا هو الخط المتصل من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى الإمام الحجة. الأئمة يبرهنوا لأعدائهم بالأدلة بالمعاجز، مع ذلك أعداؤهم يصرون على عدائهم ومقاتلتهم. بعد أكو واحد شاهد معاجز من أهل البيت كمثل هارون الرشيد؟ هارون الرشيد الذي كان الإمام الكاظم في كل يوم يثبت له معجزة، في كل يوم يريه معجزة، ومع ذلك ما هدأ له بال وما قرت له عين حتى قضى على الإمام الكاظم شهيدا صلوات الله وسلامه عليه. ذلك قل الشاعر: يا ابن النبيين كم أظهرت معجزة في السجن أزعجت فيها الرجس، هارون وكم بك الله عافى مبتلا ولكم شافى مريضا وأغنى فيك مسكينا. نعم هو باب الحوائج موسى بن جعفر. أيوة، هذه الليلة ليلة الجمعة وإحنا عدنا حوائج الريد تقضى، مشاكل الريد تعالج، هموم نريد أن تفرج. خلينا شوية بقلوبنا الروح ينباب الحوائج. أسألك الدعاء، ليلة جمعة وليلة الزيارة وقلوب متلهفة لزيارة باب الحوائج، أسألك الدعاء: السلام على صاحب السجدة الطويلة. ما أدري تحب تقرأ وياي لو لا، أنا ما أحب أقرأ بوحدي، أريدك تقرأ وياي: السلام على صاحب السجدة الطويلة والضراعات المتصلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة. بعد عندي سلام شوية مجدي، اسمح لي شيء موالها: السلام على المعذب في السجود وقعر المطامير، السلام على بالساق المرضو بحلق القيود. بعد
عندي سلام أسألك الدعاء. السلام على صاحب الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. أي جنازة تلك الجنازة؟ يقول من حضر يوم الجمعة عند جسر بغداد بينما نحن كنا ننتظر وإذا بجنازة على لوح من الخشب يحملها أربعة من الحمالين. لكن شلون عاد هالجنازة؟ تدري شلون؟ بقيودها بأغلالها. كسيدنا مولانا احنا بعد ما شفنا في عمرنا جنازة بقيودها وأغلالها. يقول الإمام الكاظم كان موصف الوصية ان يدفن بقيوده بأغلاله. قيل له سيدنا مولانا لماذا هذه الوصية؟ لماذا تدفن بقيودك؟ لماذا تدفن بأغلالك؟ قال حتى تراني جدتي الزهراء. على هذه الحالة ساعد الله قلبها، عظم الله أجرها. وإذا جنازة على لوح من الخشب بالقيود بالأغلال وضعت على جسر بغداد وصار الداخل والخارج يرفس الجنازة برجله. الله أكبر. الشيعة ينظرون، جنازة من هذه الجنازة؟ تقول الرواية فقام أحدهم أقبل إلى الجنازة وسلب البردة من على الإمام. نظر الشيعة وإذا وجه إمامهم ما بالحوار، فارتفعت الضجة وإماما والقلب على الذي أمسى وحيد بالسجل لما انقضى بثم الرشيد. قول أريد منك جواب. ها والقلب على الذي أمسى وحيد بالسجل قباب ثمي الرشيد. قول على الجسر جابه وبرجل الحديد بالعبان الفوق مثلوب الثياب. يا باب الحوائج بالسجن قبل العمر لما انقضى يا منادى دايما مرة. والعجب كل العجب منع العذاب وقبران ببغداد.
لنفس زكية تضمنها الرحمن نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، ولا سيما مولانا باب الحوائج موسى بن جعفر. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف وفي هذه الليلة الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.